بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فأسعد كثيرا وآنس وأنا ألتقي بكم في هذا المكان الطيب لنتجاذب سويا أطراف الحديث. ولا أظن أنني سأكون متحدثا دائما، لكنني أرحب دائما أن أسمع من إخواني وأحبتي، وخاصة في مثل هذه الموضوعات التي نحتاجها ولها أهميتها القصوى، وخاصة في مثل هذه الظروف الحالية التي نعيشها. حاجتنا إلى الوعي. تعالوا بنا أيها الأحبة لنقلب صفحات التاريخ ونمضي إلى جزيرة العرب قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهران تلك البيئات. حينما كنا ننظر إلى العرب في جزيرتهم، كانوا عبارة عن قبائل متناحرة، كل قبيلة تغير على أختها، وإن شئت في المصطلح الحالي تسميها كنت ترى فوضى خلاقة تسيطر على جزيرة العرب قبل أن يبعث النبي عليه الصلاة والسلام في تلك المناطق. وكنت لا ترى ثقافة ولا وعيا ولا فكرا في جزيرة العرب، لكن لو رفعت رأسك قليلا إلى بلاد الروم، سواء كانت الدولة الرومانية الشرقية أو الغربية، وأنت ترى كرأس هرم يدير تلك الحضارة كالحضارة اليونانية، تجد بعدا ثقافيا ضخما وتراثا مميزا يتناسب ويتواءم مع تلك البيئات. كنت ترى أرسطو وأفلاطون وهؤلاء النماذج التي كانت أفكارها لها قيمة واعتبار بحسب ما كانوا يؤمنون به. ثم تلتفت إلى فارس وأنت ترى شخصية أو فكر مزدك كأبل للشيوعية، وترى الزرادشت يعمل في تلك المناطق، فكانت لهم تلك الثقافات. قل مثل ذلك عن الحضارة الفرعونية، ولذا حكي وقيل أن أول مكتبة أنشئت في التاريخ أنشأها الفراعنة، ووضعوا تلك الكتابات التي تتناسب مع أحرفهم التي كانوا يستخدمونها، ويزعمون أن آلهتهم كانت تحمي هذه المكتبة، وقد وضعوا عنوانا بارزا هنا: غذاء النفوس وطب العقول. قل مثل ذلك عن الحبشة كتراث وكقيمة. النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث في ذلك التجمع لم تكن تجد تلك الثقافات، وهذه والعلم عند الله هي نعمة، لأنه جرت العادة إذا وجدت ثقافات سائدة وقوة فكرية هذه قد تقف حجر عثرة دون أن تستقبل فكرا جديدا. كنت تراهم بهذه البساطة، وأحسنهم صنعا من صنع صنما من تمر فإن جاع أكله، وكانت هذا أقصى أمانهم، مع وجود الحنفية السمعة التي ما كانت تشكل قيمة كبيرة في تلك التجمعات. ما كنت تجد قيادة مركزية، ما كنت تجد ذلك التكاتف وذلك التلاحم الذي تمنع أي فكر وافد بغض النظر عن صحته. فالنبي عليه الصلاة والسلام أتى في تلك التجمعات. تلك التجمعات أقصى ما كانوا يفاخرون به هو الشعر، هو الشعر. فكنت تجد بيتا من الشعر يرفع قبيلة ويخفض قبيلة، وكان التفاخر إنما هو في القصائد والأبيات. ومع ذلك تجد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهي أن يقول الشعر، بل لم يسمح له أن يقول هذا، وما علمناه الشعر وما ينبغي له. بل العجيب حتى المرحلة المكية برجالاتها الذين تميزوا، ما كنت ترى منهم شاعرا فحلا مميزا إذا ما سمع طرب له الناس وهم يسمعون لشعره. ما كنت تجد مثلا أبا بكر وعمر وعثمان وعلي كشعراء مميزين في تلك الحقبة، لكن الشعر إنما انطلق في المرحلة المدنية. فكنت ترى عبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وحسان بن ثابت شخصيات أنصارية لا علاقة لها بالمهاجرين، لأنه لا بد أن يكون الصفاء والنقاء في بداية هذه الدعوة، حتى إذا ما أردت وعيا نقيا في بدايته لا بد أن تمنع مثل هذا الغزو الفكري الذي قد يستغل من قبل أعدائنا، أو في ذلك الوقت حينما وصفوا حاولوا وقاتلوا في أن يصفوا القرآن بأنه شعر، ولذا وقفوا مشدوهين وهم يتأملون كتاب الله عز وجل. فكانت لغة التحدي واضحة بينة، لغة التحدي كانت واضحة بينة، فما استطاعوا أن يأتوا بصورة، ما استطاعوا أن يأتوا بقرآن، ما استطاعوا أن يفعلوا شيئا، وقفوا عاجزين. وهكذا رأينا أن لما نزل القرآن في بدايات عهده كان يركز على جانب العلم والوعي، ولذا انظر إلى أول كلمة نزلت في كتاب الله عز وجل: اقرأ. كتاب الله عز وجل قد حوى 77 أكثر من 77 ألف كلمة، كانت أول كلمة نزلت اقرأ. وحينما تتأمل أول خمس آيات، وأنت تعلم أن القرآن تقريبا 6200 وكسر عدد الآيات، تجد أول خمس آيات نزلت عن ماذا تتحدث؟ تتحدث عن العلم والقراءة والقلم. تجد أن العلم قد ذكر في الخمس آيات ثلاث مرات، القلم مرة واحدة، القراءة ذكرت مرتين. ما المؤشر الذي تفهمه سريعا؟ تفهم أن المسألة الآن مسألة علم وقراءة ووعي. إذا أردت أن تنطلق بهذا الدين العظيم الذي نزل على قلب النبي عليه الصلاة والسلام حتى تبلغ به أقاصي الدنيا، لابد أن تعنى بجانب العلم والمعرفة وما إلى ذلك. بل كنت ترى نماذج وقد قدمت للنبي عليه الصلاة والسلام أن مسألة العلم لابد أن تحضر. في قصة آدم عليه السلام، آدم وإذ قلنا للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. أين كان التميز في آدم في مسألة المفاضلة بينه وبين الملائكة؟ وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. وقفوا عاجزين. فكان العلم والمعرفة هي القضية الحاسمة والتي جعلت الملائكة، ما كان ذاك السؤال إنما هو إنكار ورفض بقدر ما هو استفسار. إذا نجد أن مسألة العلم والمعرفة كانت تحضر في أدبيات ديننا وفي توجيهات النبي عليه الصلاة والسلام. بل ما وجدت فضلا قد ألصق بإنسان كما ألصق تلك الأحاديث التي كانت تحث على العلم والمعرفة. النبي عليه الصلاة والسلام يتحدث من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به طريقا إلى الجنة، وأن الملائكة لا تضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع. وأن حتى العجيب في هذا السياق يا إخوة، تجد أن كل مخلوقات الله عز وجل بدءا من السماء وتخترق الكواكب ثم تنزل إلى قاع البحر تتدخل في جانب العلم والمعرفة مدحا وثناء. الملائكة تضع أجنحتها، الحيتان تستغفر له، ثم يأتي ويتدخل في مسألة المفاضلة. العالم يعني فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، والعلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء ما ورثوا ديرانا ولا درهما إنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. كلام رائع تجده يلتصق بذاك الإنسان الذي مضى في هذا الجانب. لماذا كل ذلك؟ كل ذلك لأن هؤلاء هم الذين سيقومون بأعباء الدعوة وبتوجيه الناس وبتبليغ هذا الدين لله، تبليغ هذا الدين في أقاصي الدنيا في فجاج الأرض وبقاعها. فلا بد أن تكون تلك النماذج الرائعة هي التي تنطلق. إذا نحن أمة اقرأ. وإذا أردت أن تعرف طبيعة القراءة فاعكس الكلمة اقرأ حينما تعكسها ارقى، ويأتي الرقي من خلال القراءة والاطلاع، من خلال المعرفة، من خلال الوعي. وهذا الآن تراه وتشاهده أننا بدأنا نعاني في واقعنا المعاصر أننا بعدنا عن هذا الجانب إلى حد كبير، ونحن نمارس نقدا ذاتيا لا للجلد للذات، وهذا يجب أن نعيه جيدا. حينما ننظر إلى واقعنا العربي والإسلامي نرى أمرا مؤلما ومؤسفا حينما نرى ما نشاهده في واقعنا وفي عالمنا العربي الكبير وفي عالمنا الإسلامي. حينما نقارنه بغيرنا تجد فعلا أن هناك أزمات واضحة جلية في مسألة العلم والمعرفة والوعي والإدراك، وهذا نراه في واقع الناس. الصحابة أيها الأحبة كانوا يستشعرون حقا أنهم لا بد أن يكون لهم ذلك الدور، والنبي صلى الله عليه وسلم قد كشف لهم الأمر جليا حينما قال لهم مرة إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قف مع الجملة في بدايتها، إنما بعثتم، أي أنتم أيها الأصحاب ستقومون بدور الأنبياء والرسل، ومعنى هذا لابد أن تهيئوا أنفسكم لهذه المهمة. وما معنى هذا أيضا؟ معنى هذا أنه لا مكان للإنسان الذي لا يعي ولا يفهم وجاهل ولا يمتلك علما ولا نصيبا من هذا الجانب المهم وهذا التراث العظيم. فلا بد إذن أن تملك الوعي والمعرفة والقدرة على استيعاب ما قدم لك من شرع ودين حتى تنطلق. فالصحابة رضي الله عنهم تلقفوا هذا الخبر وبدأوا الآن يمضون ليحققوا هذا الجانب. الصحابة رضي الله عنهم حينما نظرت إلى حالهم من خلال تتبع السيرة وجدت أنهم مضوا على مرحلتين. المرحلة الأولى كانت مرحلة الانتفاع والتلقي والسماع، وهي المرحلة التي تقدم تكوينا ثقافيا معرفيا، وأنت تكون جبالا من العلم والمعرفة حتى تنطلق، تنفي الجهل عن نفسك، تبلغ من هو بجوارك، ثم تنطلق في الرحاب الأوسع بتبليغ هذا الذي تتعلمه. فركزوا كثيرا على مسألة الانتفاع، ووجود النبي صلى الله عليه وسلم بين ظهرانيهم هي فرصة لا تعوض، ولذا انظر إلى الصحابة رضي الله عنهم، ما كانوا يكتفون بنصيحة توجه لهم أو بخطبة تلقى عليهم أو بموقف يعلق عليه النبي صلى الله عليه وسلم. أقولها تجوزا أنهم أحيانا كانوا يستدرجون النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقدم لأحدهم علما خاصا. ولذا تجد بعض الأحاديث تبدأ بهذه العبارة: يا رسول الله أوصني أنا، يا رسول الله مرني بأمر آخذه عنك لعل الله جل وعز ينفعني به، يا رسول الله. وتجد أن هذه العبارات مرني بأمر آخذه عنك لعل الله عز وجل أن ينفعني به، دلني على عمل يدخل الجنة، أوصني أنا. وكانوا يرون أن وجود النبي صلى الله عليه وسلم فرصة حتى يكونوا المخزون العلمي والثقافي والتوعوي حتى ينطلقوا بعد ذلك. فهذا الرافد سيذهب في أي لحظة، سيمضي إلى الرفيق الأعلى، فلا يفر منا حتى يستفاد منه عليه الصلاة والسلام. وهكذا كان الصحابة يعنون بهذا الجانب. ولذا تراهم ما كانوا يبحثون عن أمجاد شخصية. يأتي أبو أمامة مثلا مرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أمامة ليس من الشخصيات الشهيرة والشهيرة جدا، بل قد نجد أن كثيرا من الناس لا يعرف ترجمة له، لا يمكن أن نقدم صورة تفصيلية لهذه الشخصية. ومع ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يسأله: يا رسول الله مرني بأمر آخذه عنك لعل الله جل وعز ينفعني به. قام النبي صلى الله عليه وسلم بدون عبارات وعظية ولا مقدمات نفسية، قال له: عليك بالصوم. أعطاه هذه العبارة. أبو أمامة كان يدرك جيدا أن القرآن يتنزل ليفضح المنافقين الذين يبحثون عن أمجاد شخصية، ولذا انطلق ليبحث عما يفيده في دينه ودنياه، فطلب هذه النصيحة من النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بكل أريحية قدم عبارة مختصرة له تلقفها أبو أمامة. يقول الراوي: فكان أبو أمامة وزوجه وخادمه لا يلفون إلا صياما. انظر إلى سرعة التطبيق، ما تلك ما تردد. لك حالي أنا حينما أسمع نصيحة أو توجيها، تجدني أحيانا أقول سأطبق هذه النصيحة بعد شهر أو شهرين، بعد سنة أو سنتين. وخاصة يا إخوة، أحيانا قد لا تكون الأزمة هي أزمة علم ومعرفة بقدر ما هي أزمة تطبيق نعاني منها. ولذا نجد أن المشكلة الوعي والمعرفة، ثم الذين إذا ما دخلوا في أتون تأتي الأزمة الثانية وهي أزمة التطبيق، والذي تجاوزها بتفوق أبو أمامة رضي الله عنه. وقل مثل ذلك عن بقية الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم تفاعلوا تفاعلا كبيرا، هي التي يعيشها الكثير منا وتغلب علينا في مثل هذا المكان الذي نجلس فيه، هذا المكان الطيب. في الحقيقة أنت تمارس تعيش هذه المرحلة، مرحلة الانتفاع والتلقي والسماع، وأنت تلتقي بمدارس متعددة من أصحاب العلم والمعرفة والأفكار والرؤى، فيضخونها بين يديك. فأنت الآن إنما تمارس تكوينا ثقافيا عاليا بتنوع ثقافي يقدم لك، فأنت تعيش الآن في أعلى صورها هذه المرحلة، مرحلة الانتفاع. نعم، قد تأتيك المرحلة الثانية وتدخل معك في حينما تنطلق إلى حياتك العامة. المرحلة الثانية هي مرحلة النفع، مرحلة النفع. يعني أنت الآن لماذا تقرأ؟ لماذا تطلع؟ لماذا تسمع؟ لماذا تشاهد؟ لماذا كل ذلك؟ هل مسألة متعلقة بالطرف الفكري المجرد فقط لتمارس سفهاء وتدخل في مناظرات وتشعر بشيء من النشوة وبشيء من القيمة الاجتماعية العالية، أم أنك تسعى لهدف آخر؟ وهذه العلوم التي تتلقفها وتسمعها، الهدف والغاية أنك حتى تأتي المرحلة الثانية وهي مرحلة النفع، أن تؤدي هذا الزكاة، زكاة هذا الذي تعلمت. إذن الصحابة رضي الله عنه مضوا بالمرحلة الأولى مرحلة الانتفاع، ثم أتت المرحلة الثانية وهي مرحلة النفع. ولذا انظر إليهم وهم ينفضون عن أيديهم غبار تراب قبر النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إلى أبواب المدينة تتزاحم في خروجهم، وهنا من أعجب الأشياء التي وجدت، كيف يتركون المدينة ولهم في كل زاوية ذكرى، ولهم في كل حارة موقف. يعني هنا تحدث مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا جلس مع أبي بكر، وهنا ناقش عمر. يعني كيف يتركون المدينة مع ما وجد في المدينة من ذلك الانجذاب الغير مفسر، حينما تجد حبا جارفا في دواخلك للمدينة، ومع ذلك تجد أن الصحابة رضي الله عنهم يتركون المدينة إلى أين؟ تذكروا كلام النبي عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم، وتذكروا أنهم سيعيشون المرحلة الثانية، مرحلة النفع وتقديم هذا الخير. ولذا ترى أن أبا أيوب الأنصاري دفن في أوروبا، وأم حرام في قبرص، وهذا في أفريقيا، وخالد في حمص. فتجد أن هؤلاء الصحابة مضوا ليحققوا هذا الشيء، لكن ما وصلوا إلى ما وصلوا إليه يا إخوة إلا نتيجة أنهم حملوا العلم والمعرفة والوعي وانطلقوا. ولاحظ معي، وهنا أعجب وأستغرب، حينما تجد قلة قليلة من جزيرة العرب ينطلقون إلى شمال الجزيرة، ما تميزوا بكثرة عدد ولا بكثرة عداد، يواجهون من؟ يواجهون فارس والروم، حضارات لها تاريخها المشرق ولها قيمتها الاجتماعية وقيمتها الثقافية، ثم تتفاجأ أنه في شهر واحد تسقط فارس والروم في القادسية واليرموك على أيدي هؤلاء الذي كانوا يوما ينظرون إليهم. فارس والروم كانتا تنظران إلى العرب نظرة احتقار وازدراء، بل فارس كانت ترى أن العرب أمة لا تستحق أن تعيش، بل من 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 إهانتها للعرب إذا ما دخلت في حرب معهم لا تقوم بقتلهم زيادة في النكال، كل الذي تفعله تنزع الأكتاف، لأن العربية من عادته كان يفخر بالشجاعة والإقدام، ولذا حينما تنزع من رجل أغلى ما يملك وهي يده التي يصول بها بالسيف والصمصام، هذا يجعله يموت ألف مرة حينما تبعد عنه هذا الذي تميز به. ولذا لما أتى أحد مرة إلى الرجل قال لقد قتل أخوك، قال له إن قتل أخي فقد قتل أبوه وعمه وأخوه قبل ذلك، نحن قوم لا نرضى أن نموت حتما أنوفنا، إنما نموت تحت ظلال السيوف. كان هذا المعنى موجود في جزيرة العرب، فكانوا يرون هؤلاء أنهم أهل قتال وشراسة، لكن لا يمتلكون حسا فكريا علميا ثقافيا توعويا، فكانوا ينظرون إليهم تلك النظرة الدونية. ولذا كان الأمر المفاجئ أن هؤلاء القلة القليلة قد انطلقوا لتسقط فارس والروم في القادسية والمر. فارس عدد جيوشه أكثر من 2 مليون، فحينما ترى هذا الرقم الفلكي ترى أنها أمة لا يمكن أن تندحر، لا يمكن أن تضمحل. ثم تكون المفاجأة أنها أصبحت نسنة منسية ومضت تتحدث عن تاريخها لكن لا تتحدث عن واقعها في ذلك الوقت. إذن تلك الأمجاد أيها الأحبة حدثت وتحققت معها تلك الإنجازات، حتى وجدت أن الإسلام وفي وقت قصير جدا في معايير الأمم في زمن الأمم ترى الإسلام قد وصل من طنجة غربا إلى جاكرتا شرقا، من سور الصين في الشرق إلى أسوار فيينا عاصمة النمسا، من بطر نهر الفولغا في الشمال إلى جنوب خط الاستواء. أنت حينما تنظر إلى هذه البقعة المترامية الأطراف ثم تنظر للعمر الزمني تراه أمرا لا يمكن أن يصدق، لكن هذا الاستغراب سيضمحل وهذا العجب سيزول حينما تعلم حقيقة النماذج التي مضت فاتحة. إذن تلك النماذج حينما تقلبها وتنظر في سيرتها وتتأمل أحوالها وتنظر إلى واقعها العلمي والفكري والثقافي والتوعوي تجد أن كل واحد منهم كان أمة لوحده، كان أمة لوحده. ولذا تراه إذا ما جلس وتحدث عنه وقدمت لك ترجمة له ستجد أن هذا الرجل فعلا كان أمة لوحده. تعال لنترك التاريخ، ونحن أحيانا أقولها وللأسف، لكن نجد أنفسنا مضطرين أن نهرب إلى التاريخ يعني لنعوض شيئا من النقص ونشعر بشيء من الراحة لنفاخر بتاريخنا، لكن في الحقيقة أحيانا قد يكون هو هروب للأمام، نهرب لنعزي أنفسنا، ونحن لا نريد هذا الهروب للأمام بقدر ما نحن نتأمل تلك الحقبة وننظر إلى تلك الأحداث حتى نأخذ منها الدروس والعبر. لما أتينا في وقتنا المعاصر أيها الأحبة نظرنا إلى واقعنا، أي قيمة لنا في مجال الوعي والمعرفة في مجال العلم؟ وحينما تحدث عن الوعي يا إخوة لا أربطه بمجال معين، دعني أفتح الأبواب على مصراعيها. وحينما قدم الشيخ الفاضل في حينما أشار لمسألة الوعي ما المقصود بها، أريدها بمعناها الشامل، الوعي العلمي المعرفي الفكري الثقافي السياسي الاجتماعي، كل هذا الذي من الممكن أن تأتي بها كمترادفات وتستخدم فيها حرف العطف اختر ما شئت، لأن لابد أن يتحرك الجميع في هذا المضمار. لما رأينا دعونا نأخذ مثلا الحديث عن القراءة والاطلاع، كان الأمر مؤسفا، وأنا أطلع على بعض الدراسات التي تتحدث عن العقل العربي وعن الطفل العربي وعن الشاب العربي، وما سأقوله لكم أيها الأحبة لا علاقة لها بمراكز أجنبية تمارس نوع من التسفيه والاحتقار أو أنها تريد أن تخلق في دواخلك الهزيمة النفسية كما يقول البعض. يقول أنتم أحيانا تأتون بدراسات معينة تريدون أن تقتلون ونحن أحياء وأن تشعرون بالدونية وبالهزيمة النفسية، لا، أنا سآتي ببعض الأرقام صدرت من مراكز عربية يشار لها بالبنان ولا احترامها وتقديرها. يعني مثلا لما تحدث عن الطفل العربي، الطفل العربي من؟ ولدي وولدك. الطفل العربي أنا كنت يوما طفلا فعشنا تلك الأجواء. وحينما نتحدث أيها الأحب بيتك بيتا واعيا مدركا أبناؤه يحرصون على القراءة حتى لا تصدم، أنا أتحدث عن العالم العربي برمته، قد أتحدث عن 350 مليون عن 400 مليون عربي، أو أتحدث عن مليار ونصف المليار مسلم، كيف هم تعاملهم مع واقع المعرفة؟ يكفيك أن تعرف أن ثلث سكان العرب لا يقرؤون ولا يكتبون، أميون ثلث سكان العرب لا يقرؤون ولا يكتبون. تعالي ننظر إلى الثلثين، انظر الثلثين الذين يحسنون القراءة والكتابة، انظر إلى الواقع المعرفي والثقافي عندهم، تجد أن النسبة ليست قليلة، هم أميون فيما يتعلق بالعلم والمعرفة، نعم يكتبون، فلك أن تتصور حينما تجد أن ثلث العالم العربي أميون هو أمر تتألم له ثم تراهن على الثلثين لا تجدهم بتلك القيمة والاعتبار. قد يكون الكلام قاسيا أدرك، قد بعضكم يبدي نوعا من الامتعاض أدرك، قد يكون بعضكم يرفض هذا الكلام أدرك، لكن لابد أن نتحدث بكل وضوح وصراحة إذا أردنا أن نعيد أمجاد هذه الأمة لعزها ومجدها الذي كانت عليه. أيضا أيها الأحبة، نجد حينما نقرأ بعض الدراسات، خصوصا الدراسات خرجت من مراكز لها علاقة بالخليج العربي، يعني كانوا يتحدثون عن الطفل، الطفل العربي كم يقرأ يا إخوة في السنة؟ في السنة الطفل العربي يقرأ في السنة ست دقائق. وحينما تحدث عن القراءة هي القراءة الحرة، يعني أن يبادر طفلي ليحتضن كتابا ويقرأه، هذه هي القضية، ليس الصفحات الرياضية وليست الدروس، دروس المدارس، أنا أتحدث عن قراءة حرة. ولذا ما وجدت طفلي يوما يذهب إلى كتاب أو يذهب إلى المكتبة الموجودة ثم يأخذ كتابا مبادرة منه ليقرأ على مكث ويتأمل في هذا، ما وجدت أطفال يفعلون ذلك، بالرغم من حالات الإغراء التي أمارسها بألوان زاهية وجذابة وصور فاتنة، أقصد فاتنة طبعا أفلام كرتون ورسوم متحركة تجذبه لعله يتفاعل مع هذه القراءة، ومع ذلك لا تجد مبادرة. في المقابل تجد أن الطفل الغربي يقرأ في اليوم ست دقائق. دعونا من الأطفال، قد تقول الأطفال إنما لا تستطيع أن تسيطر عليهم، لكن ماذا عن الشباب؟ الشاب العربي تعلمون كم كتاب يقرأ في السنة؟ يقرأ، واسمحوا لي قد تكون قاسية، يقرأ نصف صفحة في السنة. فلما وجد امتعاض وململة وتذمر وشجب واستنكار كعادتنا، قالوا سنتنازل معكم، يقرأ نصف كتاب في السنة. بينما لما اطلعت على الشاب الألماني والبريطاني، بل حتى للأسف اليهودي في إسرائيل، كانوا يقرؤون من 7 إلى 11 كتاب في السنة. لا تقل لي ماذا يقرؤون، قد يخوضون مع الخائضين في قراءة الروايات، قد يقرؤون أي مجال، المهم عنده عشق للحرف، حب للسطر، تأنس العين برؤية الصفحات، رائحة الورق تسكي أنفه ويشعر بكأنه دهن عود وطيب يعني فرنسي آخر صراعة الأطياب، يأنس برائحة الورق، يسمع صوت الورق حينما يحركه كأجمل سيمفونية يسمعه. هذه هي القضية الآن، القضية كيف تعتاد هذه العين على رؤية هذه الأوراق. واقعنا، أو أنا أقول أحيانا لبعض الطلاب عندي، أقول الجريمة التي أرتكبها في حقه حينما أطلب منه أن يقرأ كتابا. وإذا أصبح الكتاب عندنا يا أخوان بين قوسين، ولا أريد أن أضع دعاية، بنادول إكسترا، إذا ما استطعت أن تنام تلك الليلة احتضن كتابا ثم أبدأ بقراءته، فثق أن النوم سيأتيك وسيسيطر عليك، بدل أن يكون العنصر تشويقي يطير معها النوم كشيء تحبه، أصبح للأسف القراءة عندنا هي مجال لكي تريح يعني نفسك وتشعر بحالة استرقاء باسترخاء تجلب لك النوم حتما. وهذه حقيقة من الأمور المؤسفة التي نراها ونشاهدها. طبعا هذا ينعكس على ماذا؟ هذا ينعكس أيضا على قضية حتى الكتب التي تصدر. في دراسة قد أعدت في سنة من السنوات ليست بعيدة، كانوا يتحدثون عن عدد الكتب التي ضغطها الولايات المتحدة الأمريكية، الكتب الجديدة، العناوين الجديدة التي ضخت في أحد السنوات. قدمت دراسة لكثير من الدول، في الولايات المتحدة فقط 85,000 كتاب صدر في سنة، اليابان 35,000 كتاب في سنة. تعال نشوف إلى عالمنا العربي الكبير، وخاصة أيها الأحبة هذه الدراسة أتت في ثورة الكتاب. الآن حينما نذهب أحيانا إلى معارض الكتب نقف مشتوهين مترددين، أي الكتب نقتني؟ ثم نقول يا الله ما أكثر هذه الكتب، ماذا أنتقي؟ ثم ترى بألوان زاهية وبطبعات متعددة. هل تعلم أنه في تلك الفترة التي قدمت هذه الدراسة كان عدد الإصدارات الجديدة في العالم العربي 1650 عنوان فقط؟ يعني بعضهم قال ادخل العالم الإسلامي، ألسنا أمة واحدة؟ نعم أمة واحدة. 3,000 كتاب، 3,000 عنوان جديد صدر في تلك السنة. ولذا أيها الأخوة حينما تجد هذه المقارنة ستعلم أين وصلوا هم وأين وصلنا نحن. نحن نتكلم أيها الأحبة عن المشروع الحضاري إجمالا. اليابان في نهاية القرن 19 احتفلت بآخر أمي، آخر أمي احتفلت في نهاية القرن 19، ونحن ما زلنا نعاني من هذا الثلث الذي يحتاج أن يتعلم، أن يفك الحرف، أن يتعلم القراءة والكتابة. طبعا يا إخوة الأمم التي ستنهض هي تعرف كيف تتعامل مع الجانب المعرفي، كيف تتعامل مع الوعي. الصين الآن، الصين طبعا، الصين وهذا الذي أراه وكله بأمر الله عز وجل، أرى أنها المارد القادم الذي سيسيطر على العالم، ويليه في الرتبة الهند وهي أرى أنها هي أيضا هي ستسير بكل تؤدة وثقة لتتبوأ مكانتها في السنين القادمة، في مستقبل الأيام الصين هي التي ستسيطر، والعلم عند الله. الصين أيها الأحبة أي كتاب يصدر في العالم بعد يومين أو ثلاثة يترجم، أي كتاب في العالم، طبعا ما شاء الله من كثرهم كل واحد يمسك سطر ويترجم، فالأمر ينتهي بسهولة. ولذا في قضية مرفوعة في الولايات المتحدة ما يعرف بحقوق المؤلف، هم عانوا الآن، أي كتاب يصدر اليوم يأتي ما شاء الله يومين ثلاثة أيام إلا مترجم في الصين. وهذه الحالة أنت قد تنظر إليها يعني تقول ماذا يترجمون، لكن ستتفاجأ إذا وجدت أن الدراسة الأخيرة اللي خرجت عن معامل البحوث اللي أخذ المركز الأول في البحوث ومعاملها الصين، تتفاجأ الصين اللي لا نلتفت إليها. نعم كل ذلك كان له مقدمات وكان له أيضا اعتزاز. أنا قلت مرة في محاضرة أن صحفيا مصريا شهيرا التقى برئيس الوزراء الصيني في لقاء مشهور، وهذا الصحفي المصري المشهور كان يتقن لغتين الإنجليزية والفرنسية بطلاقة، وكان يدرك جيدا أن رئيس الوزراء الصيني أيضا يتقن اللغتين نفسيهما. فكان هذا الصحفي المصري يسأله، كان هناك مترجم يترجم إلى الصينية، فلما ذاق ضرعا هذا الصحفي قال يا سيادة الرئيس بلغني أنك تتقن لغتين الإنجليزية والفرنسية، فاختر أيهما شئت احتراما لوقتك الثمين حتى أسألك مباشرة دون أن نحتاج لهذا المترجم. فسكت رئيس الوزراء حتى ترجم هذا الصيني، وكان يعي جيدا ما الذي يقوله الصحفي المصري. لما فرغ من السؤال المترجم قال له قل له إنني أتقن الفرنسية والإنجليزية وأتقن أكثر من لغة غير هذه اللغات، لكنني إنسان أعتز بلغتي وأرى أن الحضارة لا تقوم إلا إذا كان ذلك الاعتزاز باللغة، وأنا قدوة في بلدي، فأنا إن تحدثت بلغة إنجليزية وفرنسية عند ذلك شعبي لن يحترم هذه اللغة التي ينتسب لها. حينما تجد هذا التفكير الرائع، هذا التفكير الرائع في لغة الاعتزاز، خصوصا أنا أحيانا لما قرأت هذه قلت لغة صينية، أنظر إلى التركيب المعقدة، أنظر إلى التركيب المعقدة، كنت أسميها الأحرف الصينية الطريق إلى الكنز، الطريق كلمات متقاطعة، فأحيانا تجد تتأمل ومع ذلك تجد المفاخرة، ثم كانت النتيجة التي تراها وتشاهدها. أيضا أيها الأحبة، مسألة الاعتزاز هذه مسألة موجودة وهذا يجب حقيقة أن تكون حاضرة لدينا. إذن القضية الاعتزاز، قضية القراءة، قضية الاطلاع، هذا يجب حقيقة أن يحضر عندنا. تعالوا لننظر إلى الثلثين في مسألة الوعي. سألت مرة طلابا، والأمر لا يحتاج إلى كبير تفكير، أنتم تحضرون في السنة أكثر من 52 خطبة تقدم لكم، اسمحوا لي بين قوسين، حتم أنوفكم حتى تصلي الجمعة. السؤال، ماذا استفدت من هذا الذي يقدم لك؟ قل مثل ذلك. وقد سألت مرة شابا، قلت هل تسمع أشرطة؟ فكأنه تذمر من سؤالي، يعني تراني شابا صالحا طيبا، من الطبيعي أن أستمع لمحاضرات. ثم قال لي هل تعرف فلانا وفلانا من الشيوخ الفضلاء وبعضهم يحمل فكرا ووعيا؟ قال استمعت لجميع أشرطته. قلت هذا رائع، دعني أقلبك على نار هادئة. فبدأت أقلبه عن نار هادئة، أسأله فيما يطرح هذا الشيخ، فكدت أن أجزم أنه ما استمع إلى شريط واحد له، فأين كانت المشكلة؟ قل مثل ذلك عن قراءتك لبعض الكتب، أنت تقرأ كثير من الكتب، السؤال ماذا استفدت؟ السؤال، هل تشعر مع إطلالة فجر كل سبت أنك أصبحت إنسانا آخر في صلاحك، في وعيك، في فكرك، في رؤاك، في تصوراتك، في لغتك، في طريقة حديثك؟ هذه القضية، ليس القضية أنك تستمع. نعم أنت تحقق أجورا، غشيتهم الرحمة، تحفهم الملائكة، أجور ارتباطك بمشروعك الإسلامي وانتمائك لهذا الدين وحضورك مجالس الإيمان والذكر، لكن يبقى السؤال كصاحب مشروع تريد أن تحمل وعيا وفهما وتبلغه لأهل الأرض قاطبة، ماذا استفدت؟ الشخصيات أيها الأحبة الناجحة هو الذي يشعر أنه يتقدم كل لحظة، لكن لا أريد أن أتحدث بمثالية كل ساعة، أقول كل أسبوع على الأقل، لأنك تتلقى دروسا تستمع، لكن أين كانت المشكلة والأزمة؟ فعلا هذه المصادر الثقافية تمر بنا، تطرق مسامعنا، تخترق عقولنا، ومع ذلك لا تجد تأثيرا علينا. هذه الجلسة المباركة تجتمعون كل أسبوع، المفروض فعلا تقدم لك جديدا كل أسبوع، وتجد أنك قدمت لبنة من لبنات الوعي بغض النظر عما يطرح لك، وتكون حقيقة ركيزة تبني فيها الجانب المعرفي والثقافي والعلمي والإيماني والانتماء وكل شيء. هذه القضية التي يجب أن نفهمها جيدا، ولا بد أن يكون عندك هذا الحس وأنت تعيش هذه المرحلة، مرحلة الانتفاع، حتى تأتي بعد ذلك مرحلة النفع. إن كنت بهذه الصورة الرائعة هذا الذي نحتاجه. كثير يا إخوة، وأنا أتحدث عن نفسي، حين تأخذ كتابا تقرأه كتاب. ولذا كما يعني يقال يقول إن القراءة والاطلاع تصنع منك إنسانا كاملا بالمفهوم البشري، إنسانا كاملا أنت حينما تقرأ وتطلع، هي في الحقيقة تجعلك إنسانا كاملا. يكفيك أنها تغرس فيك جانب الثقة بالنفس بعد الثقة بالله عز وجل. ويعجبني كثيرا ما قاله مصطفى العقاد، ده كلام رائع، يقول من الخطأ أن تعيش حياة واحدة، عش عدة يعني حياة لإنسان، يعني لا يكون في داخلك إنسانا واحدا، عدة شخصيات اجعله في حياتك. أنت حينما تقرأ لأحدهم ثم تأخذ تراثه كله، تقرأه بتمهل، تستوعب أفكاره، أنت في الحقيقة تدخل هذه الشخصية في شخصيتك، ثم تنتقل للآخر تأخذ أفكاره ورؤاه، الثالث الرابع، ما معنى هذا؟ وخصوصا إذا تبحرت في فنون مختلفة، حتى إذا ما تحدثت كنت بحرا متلاطم من العلوم والمعارف. هذه هي القضية يا إخوة، أنت تقرأ الآخرين لابد أن تستوعب ما يطرحون. القضية أنت لا تستجدي، يعني أنت لا تريد أن تقطع الفيافي والقفار وأنت تستمع كما يفعل البعض، يستمع على أساس أنه ماشي بطريق ومسافر دعني أستمع، أو يعني يخوض مع الشباب طالما أنه يستمعون لهذا الشيخ دعني نسمع، أو يسمع أحدهم وقد قدم مدحا وثناء لشريط يستمع. السؤال ماذا استفدت؟ أنا يا إخوة قد بلغت من الكبر عتية واشتعل الرأس شيبا وطار غراب رأسي، ومع ذلك إذا قرأت الآن حينما أخذ بعض الكتب الصغيرة يعني ما زلت محتفظا بقلب الفسفوري، يعني الأخضر والأصفر، أضع حينما أقرأ بعض الجمل الجميلة والتركيب اللغوية الرائعة أضعها في الأخضر، حينما أجد بعض الأفكار والرؤى التي تحتاج مني حقيقة أن أحفظها أن أستوعبها أضعها بلون آخر. ولذا عندي يعني وليدي عبد الرحمن يعني يصف كتبي يقول هذا ديدسن عربجي، يصف كتبي أنها ديدسن عربجة لأن فيها الأزرق والأصفر والأخضر، هكذا أستفيد. أو أكتب على طرة الكتاب ما وجدت من أفكار والرؤى. ليه؟ لأن أحيانا حينما تفرغ من الكتاب وتغلقه تسأل نفسك ماذا استفدت، تشعر أنك ما استفدت شيئا. فلا بد حقيقة، المسألة مو مسألة مفاخرة أني والله قرأت واطلعت، لكن السؤال كيف تتحدث، كيف تتكلم، كيف تعبر عن أفكارك، كيف تستحضر هذه الأفكار والرؤى، وخاصة يا إخوة إذا صاحبها أجمل قراءة أنا أسميها القراءة التحليلية. القراءة التحليلية حينما تقرأ نصا سطرا من هذا السطر تستخرج عدة أسطر. السيرة حينما تقرأها تستطيع أن تتجلى لك بعض الأمور الرائعة، تقف بعض الوقفات التأملية، هنا الناس يتأثرون، هنا تأتي القراءة. وإذا لا نريد أن تكون نسخة من غيرك، ولتبقى الشخصية المبدعة هي الشخصية التي إذا ما انطلقت في عالم الوعي تستطيع أن تقدم بعض الأفكار والرؤى، وخاصة في وقتنا المعاصر. لا مكان يا إخوة للضعفاء، لا مكان للذين يعيشون على تاريخهم يأنسون به ويسعدون وهذا رائع، لا مكان لهم. الضعفاء لا قيمة لهم في واقعنا المعاصر. الذي نحتاجه أيها الأحبة، نحتاج إلى وعي، نحتاج إلى فهم، نحتاج إلى إدراك، نحتاج إلى إذا قرأنا نعرف كيف نقرأ، إذا سمعنا كيف نستمع. بل حتى في الأحداث الحالية، وكنت لا أريد أن أتطرق، قلت مرة لبعض الطلاب، قلت لو تتابع الأحداث الحالية التي تشاهده في من له عناية بالوعي السياسي، فقط لو تتابع ما الذي يجري سواء كان المقروء أو المسموع أو المرئي، في ظني أنك ستتفوق حتما على طالب يدرس علوم سياسية في أعرق الجامعات الأوروبية، في أعرق الجامعات الأوروبية، لأن هذا الذي تراه يصنع فيك وعيا، يصنع فيك وعيا، وهذا الذي تحتاجه. وخاصة أيها الأحبة أنه ما الذي يحركك أحيانا؟ تحركك الأحداث، تحركك الأحداث. الآن حينما مثلا تريد أن تقرأ في فرقة من الفرق، مذهب من المذاهب، إذا كان المجتمع قد اشتعل حديثا عنهم هذا يجعلك تتفاعل. ولذا فرصة إذا وجدت مثلا بعض الأحداث اقرأ، اقرأ بوعي، احفظ. وخاصة أيها الأحبة أن مثل هذه الأشياء ستكون رصدك الثقافي والتوعوي، وهذا الذي نحتاجه ونريده. إن نحن نجحنا أن نتجاوز أن نجعل المكتبة كديكور، الآن بعض الناس صحيح عندهم مكتبات ضخمة عامرة، لكن في الحقيقة حينما تنظر إليها هي تجذبك بألوانها الزاهية، لكن في الحقيقة إنما وضعها كديكور، أو هكذا اعتاد أن في البيت لابد من مكتبة، أو أحيانا يرى أن الصالة لن تحظى بجمال وجاذبية إلا إذا وضع جزءا منها بعض الكتب، وهذا ترى أحيانا تدخل بعض مكتبات الشباب ما شاء الله تجد أن شعاره الأساس النظافة من الإيمان، ترى كتبها ما شاء الله نظيفة. وإذا نقول للطلاب عندي ما لم تأتي يعني ما لم ترى حبة الرز البخاري في داخل هذا الكتاب ولا تشك أنك قارئ، لابد حقيقة أن نرى بصمات في داخل هذا الكتاب. فالمسألة ليست مسألة ديكور، وخصوصا أن الذين يضخون هذه الكتب وينشرونها بين الناس يتفننون في طباعتها وفي وسيلة جذبك إليها حينما يتفننون في اختيار الألوان. إذن أيها الأحبة لابد في البداية تدرك أنه لن نتجاوز الأزمة التي نعاني منها إلا بالوعي، والوعي بمفهومه الشامل. فإن كنت بهذه الصورة أظن أننا سننجح حقيقة أن ننتقل بهذه الأمة لتكون في مصاف الأمم. وخاصة أحبتي أننا نحمل الدين الصحيح، نحمل الدين الصحيح، ولذا لن تنجح الدعوة إذا تميزت بميزتين: صحة المبادئ والأفكار، وأيضا القوة الدافعة لهذه الأفكار. نحن نحمل صحة المبادئ والأفكار، لكن أين القوة الدافعة؟ أين الشباب الذين يحملون هذا الهم؟ نجد للأسف أصحاب الأفكار الأرضية أو الديانات المحرفة أو الأفكار الضالة يقدمون لهم دعما غير متناهي وينجحون بالتغلغل، لكن مع ذلك إذا أتى أهل الإسلام، يعني كم مرة كنت في حوار مع قسيس قال لي أنتم سحرة، سحرة في أفريقيا. قلت وما وجه السحر عندي؟ قال نحن نأتي إلى هذا المكان فنبني الكنائس ودور الأيتام والمستشفيات، وكان اللقاء صريحا بيني وبينه، ثم تأتي أنت بخمس دقائق وتنسب كل شيء. هذا الذي بنيناه من سنوات تأتي أنت في لحظات تتحدث بحديث لا أستوعبه ولا أفهمه، ثم تنسب كل هذا الذي بناه. قلت هو في الحقيقة ليس سحرا، إنه الحق الذي يدفع هذا الشيء. ثم قلت له أنا أفكر أحيانا، ولا أدري هل هذا التفكير يأتيكم أحيانا، أحيانا تفكر لو كنت داعي للنصرانية أو لليهودية لا أدري كيف أقنع الناس. فعلا نفكر كيف أقنع الناس، أو هندوسي كيف أقنع الناس بالأفكار والرؤى، وقد تكون لك بعضكم قراءات متأنية في هذا الباب فلا تستطيع أن تقنع الناس. فالشاهد أننا نمتلك هذا الدين العظيم، لكن يحتاج منا أن نستوعبه، أن نفهمه، أن ندركه، أن ننظر الظروف المحيطة به، أن نمتلك الحس القدرة على توصيله. وهذه مسألة مهمة، بعض الناس يمتلك وعيا لكن ليس عنده القدرة على توصيل هذا الخير، ولذا نشبهه دائما بمن يريد أن يقدم فاكهة للناس. أنت تحمل وعي لكن لا تستطيع أن توصله للناس، هذه مشكلة. كمن يريد أن يقدم لك فاكهة، أحدهم هما اثنان أتيا وقد حملا فاكهة يريدان أن يقدمها لك، أما الأول فأخذ يرميك بالموز والتفاح والبرتقال، فأخذ يؤذيك، يعني تفاح تضرب عينك وموز يضرب أنفك، آذاك مع أنها فاكهة، والآخر قد قام ورتبها في صينية بنسق جميل جذاب ثم قدمها. الفاكهة هي هي، أما الأول فدعوت عليه، وأما الثاني فدعوت له، مع أن الفاكهة هي هي. وهنا يأتي مسألة الداعية حينما يقدم الخير للناس. إذا كنت بهذا الصورة الرائعة والرائدة بإذن الله سنستطيع حقيقة أن نرفع من مستوى أمتنا. نحن بحاجة أن نرفع من مستوى تفكير الناس، من وعيهم، ومن ثم سينعكس على المجتمع الذي نعيش فيه، لكن هو يبدأ منك أنت. أنت ستكون غدا أبا، غدا ستكون مسؤولا، ستكون معلما، ستكون موجها، ستكون مرشدا. هؤلاء كل الذين بين يديك لابد أن تغرس فيهم هذا المعاني. نحن أيها الأحبة أقولها قد نكون فلتنا، ولذا الآن نعيش أحيانا على الأمنيات أن نكون كذلك، لكن على أقل الأحوال هذا الجيل الذي بين أيدينا لابد أن نغرس فيه هذه المعاني، لابد حقيقة أن نغرس في جوانبه الحماس، ولذا هو سينعكس عليك أجرا في الآخرة إن أنت اعتنيت بهؤلاء الذين بين يديك. فهنا حقيقة فالخطوات خطوات وعي الأمة وانطلاقتها إنما يكون من هؤلاء الصغار. فحري بنا حقيقة أن نعنى بهذا الجانب. أقول دائما إذا أردت حقيقة أن تخلق يعني مجتمعا واعيا ينطلق في أتون الحضارة لابد أن تبدأ من هؤلاء الصغار. مشروع في سويسرا أعجبني كثيرا، مشروع لمدة 4 سنوات، يبدأ من الرضاعة إلى 8 شهور، هذه المرحلة الأولى، المرحلة الثانية مرحلة سنة، والمرحلة الثالثة من 2 إلى 4. ما المشروع؟ ما المشروع؟ المشروع مشروع قراءة، مشروع قراءة. يعني تخيل هؤلاء الأطفال يقرؤون، نعم مشروع، ودفعوا، وكانت الشريحة المستهدفة 4 ملايين طفل، 4 ملايين طفل، وبدأوا بهذا المشروع، وبدأت أقرأ في هذا المشروع، فعلا ستجد مشروعا عظيما، مشروعا عظيما مع القابلية عندهم على الاطلاع. يعني رأيتم يمكن بعضكم الذي سافر، يعني مسألة أن يرتبطوا بالكتاب هذا أمر موجود حتى الأطفال. حتى قال أحد مرة رأيت طفلا يبكي، فقامت أمه وقدمت له إغراء في مقصورة في القاطرة، قدمت له أمرا أغراه، كان الظن في أطفالنا أن تقدم له حلوى كواقع أطفالنا، قدمت له كتابا صغيرا، فالتزم الصمت فلم تسمع له همسا. هذا الصغير ارتبط بهذا الكتاب يقرأه، لكن لو أعطيت هذا الكتاب لصغيري لمزقه كل ممزق ولا رماه في وجهي. فالشاهد أن مثل هذا إذا وجد عندنا حقيقة هو الذي الأمر الذي نحتاجه. وأحيانا أيها الأحبة نسميها تأتيك أحيانا وعي، حتم أنفك مع هذا الضجيج الإعلام الذي تشاهده يأتيك، فاستغل هذا الذي يأتيك حتم أنفك. طبيعة المجالس، طبيعة الإعلام، طبيعة الصحف هي حتم أنفك، لكن حاول فعلا أن تستفيد من هذه الأشياء التي تقدمه لك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما